أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا يقع إن شاء الله في أسباب اختلاف الحديث، وهذا المبحث في الأصول لم يتعرض إليه إلا السيد الصدر رحمه الله وسماحة السيد السستاني حفظه الله في مبحث التعارض، تعرض إلى اختلاف الحديث. طبعا اختلاف الحديث كمعنى موجود من القديم، وهو يعتبر علم خاص مختلف، يسموه مختلف الحديث، وبحث فيه من القديم، وهو يعني يختلف عن البحث الأصولي في التعارض كما سنبين. ولعله من هذه الجهة تركه الأصحاب في ذكر بحث التعارض، يعني هو شأن من شؤون علوم الحديث وما يرتبط بعلوم الحديث. ولكن لا بأس أن نبين الأسباب، أسباب الاختلاف، لأنه كما قال الشيخ الطوسي في التهذيب، يقول بعد الحمد وكذا: ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه أو أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به، ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم، ولا أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل، حتى دخل على جماعة نسخة حتى حصل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك، وعجز عن حل الشبهة فيه. سمعت شيخنا أبا عبد الله الشيخ المفيد أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة، فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب، ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة التقليد، لأن الاختلاف في الفروع لا يوجب ترك ما ثبت بالأدلة من الأصول، إلى آخر كلامه. فهنا نلاحظ أن الشيخ رحمه الله رأى وجود اختلاف الحديث في أحاديثنا، ولهذا كتب كتاب التهذيب ليجمع بين الأحاديث وما يمكن الجمع بينها. وهذا الاختلاف الموجود كما هو الشيخ قال وأيضا ذكر غيره أنه قد يؤثر سلبا على عقيدة الشخص نفسه، يعني يعتقد أن الأئمة عليهم السلام هم مختلفون فيما بينهم، هكذا يجر اعتقاده إلى أنهم مختلفون فيما بينهم، فهم مثلهم مثل غيرهم من المجتهدين، قد يتفقون وقد يختلفون، فلهذا ينجر الكلام أيضا إلى العصمة وما شاكل. فهذا البحث في حد نفسه، البحث في اختلاف الحديث وأسباب اختلاف الحديث، مهم من هذه الجهة لرفع الشبهات من جهة، ورفع أيضا الاختلاف الموجود في الأحاديث من جهة، ولكن شأنه أن يكون مستقلا، يعني بحث آخر اسمه مختلف الحديث، ولهذا هم ذكروا هذا العنوان. مثلا الشيخ الشهيد الثاني يذكر المختلف، يعني من صفات الحديث المختلف، وصفه بالاختلاف نظرا إلى صنفه لا إلى شخصه، يعني وين عبر الحديث المختلف، لكن هذا الحديث شخصا هو مختلف، وإنما صنف الحديث مختلف، بحيث هذا الحديث يختلف مع الحديث الآخر، فإن الحديث الواحد نفسه ليس بمختلف، إنما هو مخالف لغيره مما قد أدى معناه، كما ينبه عليه قوله وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى ظاهرا. قال قيد به ظاهرا لأن الاختلاف قد يمكن معه الجمع بينهما فيكون الاختلاف ظاهرا خاصة، وقد لا يمكن فيكون ظاهرا وباطلا، وعلى التقديرين فالاختلاف ظاهرا متحقق. فهذا بحث مذكور تحت عنوان الحديث المختلف أو اختلاف الحديث أو مختلف الحديث، مذكور في ما يرتبط هناك. ولهذا حتى المحقق الداماد أيضا نفس الكلام، قال المختلف في صنفه لا في شخصه، وذلك حديثان متصادمان في ظاهر المعنى، سواء أمكن التوفيق بينهما بتقييد المطلق أو تخصيص العام أو الحمل على بعض وجوه التأويل، أو كان على صريح التضارب البات الموجب طرح أحدهما جملة البتة. المهم فهذا الحديث المختلف المذكور هناك، طبعا الحديث المختلف البحث فيه وفي اختلاف الحديث يختلف عن البحث في التعارض. البحث في التعارض كما ذكرنا سابقا أنه هو تنافي مدلولي الدليلين، يعني على حسب التفاصيل المذكورة والاختلاف، هناك التنافي مدلولي الدليلين مطلقا، يعني سواء كان من القرآن، لأن المراد بالاختلاف ليس هو خصوص الاختلاف بنحو التباين، قد يكون الاختلاف بنحو التباين، قد يكون بنحو عموم من وجه، قد يكون بنحو العام والخاص، على حسب ما ذكرنا هناك، هل يعتبر التعارض غير المستقر من جملة التعارض أو لا على الخلاف. المهم البحث أوسع، فيكون سواء كان في القرآن أو كان في الأحاديث أو كان في الأدلة الأخرى، خصوصا على حسب النقولات، فيشمل البحث حتى غير الأحاديث. أما بالنسبة إلى مختلف الحديث فالبحث فيه في خصوص الحديث وبيان ما اختلفت فيه الأحاديث أيضا سواء كان بنحو العموم الوجه تباين أو بنحو الإطلاق أو العموم المطلق إلى آخره. وجه آخر يمكن أن نذكره في الفرق بينهما في بحث التعارض، بما أننا نبحث في التعارض عن عدم المانع عن المقتضي في استنباط الحكم، بمعنى أنه في البحث الأصولي نحن نحتاج إلى أولا تمامية المقتضي في الأدلة، أن يكون المقتضي تام، وهذا يرتبط إذا كان بالحديث يرتبط بكون الحديث صادر وصحيح والجهة أيضا تكون لبيان الحكم الواقعي وظاهر الدلالة، فمن جهات ثلاث يتم المقتضي، من جهة ثبوت الصدور، من جهة الصدور، من جهة الدلالة الظهور. إذا تم المقتضي نبحث في المانع، هل هناك مانع يمنع من هذا الحديث أو من هذا الدليل تام الاقتضاء أو لا؟ البحث في المانع يكون بحث في التعارض. إذن البحث في التعارض هنا يرتبط بما بالأدلة التي نريد الاستنباط منها حتى نرى هل هناك مانع يمنع من الدليل تام المقتضي أو لا. في بحث مختلف الحديث هنا بما أنه غير مرتبط بقضية الاستنباط فيأتي بالنسبة إلى الحديث الوارد في الفقه، الأحاديث الواردة في الفقه، يرد في الأحاديث الواردة في التفسير، يرد في الأحاديث الواردة في الكلام وهكذا، يعني غير مختصة. فإذا البحث في مختلف الحديث لا يختص بخصوص ما يرتبط بالاستنباط الفقهي، أما البحث في التعارض خاص بما يرتبط بالاستنباط الفقهي، وهذا يكون ميزة فارقة بين مختلف الحديث وبين البحث في باب التعارض. الاختلاف طبعا يمكن أن يكون على أنحاء، كما أن التعارض يمكن أن يكون على أنحاء. هناك في التعارض قلنا تارة يكون التعارض ذاتي وتارة يكون عرضي، كما قلنا أنه يكون تعارض ذاتي من جهة لو فرضنا ورد تحرم صلاة الجمعة لا إشكال في صلاة الجمعة مثلا في عصر الغيبة، هنا يصير تعارض ذاتي لو فرض أنه ورد عندنا يعني روايات بهذا المضمون في غير قضية صلاة الجمعة يمكن ويحتاج البحث فيها أنهم لماذا هذا صار التعارض، يعني مثلا رواية بهذا المضمون أنه يسأل الإمام عليه السلام يخرج من الإنسان ما يشبه حب القرع فقال يتوضأ أو انتقض وضوءه، رواية أخرى نفس السؤال يقول لم ينتقض وضوءه. هنا طبعا يحتاج أن نبحث، هناك نسخة مثلا ناقصة فيها تصحيف فيها كذا، لكن الآن ظاهرا يوجد، فيكون الاختلاف مثل التعارض يكون ذاتي وتارة يكون عرضي. العرضي في التعارض قلنا لو ورد دليل يدل على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة ودليل آخر يدل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، بينهما لا يوجد أي تعارض وأي تنافي، ولكن لأننا نعلم بأنه لم تشرع الصلاة في اليوم والليلة إلا 5 صلوات فنعلم إما وجوب صلاة الظهر وإما وجوب صلاة الجمعة، فمن هذا حصل عندنا التعارض فيصير تعارض عرضي. أيضا الاختلاف في الحديث قد يكون عرضي قد يكون ذاتي، من هذه الجهة هما متفقان. أيضا قد يكون البحث في اختلاف الحديث الاختلاف يكون مستمر وتارة يكون بدوي، بمعنى أنه بدوا ألاحظ يوجد اختلاف، ولكن يمكن حمل أحدهما على الآخر بالإطلاق والتقييد والعموم والخصوص وما شاكل أو حاكم ومحكوم، وتارة يكون لا مستقر، نفس التنافي الموجود بينهما مستقر، الاختلاف في الحديث مستقر. من هذه الجهة أيضا يتفق البحث في مختلف الحديث مع البحث في التعارض. هذا البحث طبعا في التعارض أو في الاختلاف الحديث، طبعا ما دام في اختلاف الحديث الآن، هناك رواية مطولة، ونستطيع أن نقول هذه الرواية هي الأساس التي لهذا العلم، علم اختلاف الحديث أو مختلف الحديث، وهي التي يرويها الكليني في الكافي بسنده إلى سليم بن قيس الهلالي. قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل عليه فقال: قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعده، وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه، ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه وسمع منه وأخذوا عنه، وهم لا يعرفون حاله، وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم، فقال عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان، فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس، وأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله، فهذا أحد الأربعة. فأحد إذن اختلاف الحديث الذي تراه بيننا وبين القوم أنهم أخذوا عن الكذابين المنافقين من غير أن يعلموا. ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذبا، فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه، فيقول: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله، فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوا، ولو علم هو أنه وهم لرفضه. ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ، ولو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله لم ينس بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به كما سمع، لم يزد فيه ولم ينقص، ينقص من وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ. فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه. قد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان، كلام عام وكلام خاص، مثل القرآن، مثل القرآن. وقال الله عز وجل في كتابه: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنا الله به ورسوله صلى الله عليه وآله. وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسأله عن الشيء فيفهم، وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه، حتى أن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطاري فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يسمعهم، لا يسألون، فينتظرون سائل يسأل حتى يسمعون. هنا بيّن الإمام عليه السلام أربعة أصناف من رواة الحديث. هذه الأصناف تسبب اختلاف الحديث من جهة بيننا وبين القوم. ثم أضاف الإمام عليه السلام، لا بأس ولو أطلنا قليلا، قال: وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم دخله وكل ليلة دخله، فيخليني فيها أدور معه حيث دار. وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر ذلك في بيتي، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه، فلا يبقي عنده غيري، وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني، وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني، فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي، فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون، ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمني وحفظته، فلم أنس حرفا واحدا. ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونورا. فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفتني شيء لم أكتبه، أفتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال: لا، لست أتخوف عليك النسيان. هذه تمام الرواية. إذن هذه الرواية تقريبا هي الأصل في مبحث مختلف الحديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.